هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا لنعمة الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام هذه النعمة لكم وإلينا وللجميع بإذن الله تعالى. أحبتي، أما الموضوع الذي سنتناوله في هذا اللقاء هو أدوية الضغط، ما لها وما عليها. بإمكانكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0989-8878-4050. أيها الأفاضل، قبل أن يكون لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري، قبل ذلك سنستمع إلى هذه المعلومات المفيدة ونأخذ فكرة عن الموضوع، وبعد ذلك نعود إليكم مع ضيفنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة وأهلا بحضراتكم. يعد ضغط الدم المرتفع بجميع درجاته ومستوياته من أكثر الأمراض المنتشرة حاليا وعند جميع الفئات العمرية، إذ تتزايد حالات الإصابة بالمرض بتزايد العوامل التي تؤدي إلى تطوره، ليتبعه العديد من العلامات والأعراض الظاهرة بشكل بارز والمرتبطة بتأثر بعض أنظمة الجسم. لذلك يلجأ الطبيب المختص لرسم الخطة المثالية التي تقوم على تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة، ليتضمن تناول الطعام الصحي المقاوم لزيادة الوزن، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وما إلى ذلك. وفي المقابل من كل ذلك، لا تكون هذه الخطة كافية للسيطرة على ضغط الدم، وعليه يتم اعتماد أدوية الضغط لإدارة هذا الارتفاع وتحقيق الهدف المتمثل بضغط دم أقل من 80.130 ملمتر إزبقي. وتتغير الخطة باختلاف درجة المرض، إذ إن مرض ضغط الدم من الدرجة الثانية يحتاج إلى وصف مزيج من العقاقير المخفضة للضغط مع مراعاة بعض العوامل المرتبطة مثل الأمراض المصاحبة لمرض ضغط الدم كمرض السكري أو حتى عمر المريض، والتي تؤثر على ظهور مضاعفات أدوية الضغط. أما عن مضاعفات أدوية الضغط، فيرتبط ضغط الدم المرتفع بالعديد من المشاكل الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تودي بحياة الأشخاص. ومن أهم الأمثلة على ذلك النوبات القلبية وفشل القلب، بالإضافة إلى أمراض الكلى والسكتة الدماغية. ويتم تفادي هذه العواقب غير المحمودة من خلال السيطرة على المرض بوقت مبكر وبأسرع وسيلة ممكنة، ومن خلال ذلك تناول الأدوية الخافضة لضغط الدم والتي بدورها تقسم إلى عدة فئات، كل يعمل بآلية مختلفة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. أدوية الضغط، ما لها وما عليها، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. يشرفني أن أستضيف عبر الهاتف ضيفي الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لانضمامكم إلينا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام،
حياكم الله. دكتور حائري، اليوم موضوعنا حول أدوية الضغط. بداية يا حبذا لو تعرفوننا على معنى ارتفاع الضغط، ما هو ارتفاع الضغط وما هي أسباب هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أحب أن أوضح الموضوع بشكل مبسط جدا لكي يشمل جميع المستمعين.
نعم.
ضغط الدم، هنالك أربع مواقف في البدن، مثل موقف الباص، مثل موقف سيارة.
نعم.
هنالك أربع مواقف في البدن يكون الضغط مرتبط بها، فقد تكون واحدة أو اثنان أو ثلاثة أو كلها مع بعض منشأ ذلك الضغط العالي. أولا المخ، والثاني هو القلب، والثالث هي الشرايين والأوعية، والرابع هي الكلى. هذه أربع مواضع في البدن، وطبعا هنالك أسباب أخرى ولكن يجتمع كل هذه في هذه المواقف الأربعة. فأدوية الضغط الشرياني العالي تنقسم إلى حسب هذه المواقف إلى أقسام مختلفة. فإذا كان ضغط الدم دليل موضوع في المخ، فهنالك أدوية لتفادي هذا الارتفاع وتخفيضه لكي لا يسبب العوارض الناشئة من الضغط العالي والتي سأوضحها بعد قليل. إذا كان الموقف كليوي، وإذا كان الموقف أوعية وعروق، وإذا كان الموقف قلبي، فكل لها دواءها الخاص. وأحيانا قد يجتمع عامل أو عاملين أو ثلاثة في ارتفاع ضغط الدم، ولذلك سوف يكون تركيب من أدوية لكي يسيطر على هذا الضغط العالي. الضغط العالي الشرياني،
نعم تفضلوا دكتور. نعم.
الضغط العالي الشرياني أستطيع أن ألخصه بأنه مثلا أنا أحاول أن أدفع عربة في ارتفاع، فإذا كان فقط العامل هو الارتفاع، فأنا أوازن بين قوتي العضلية ودفع العربة بالارتفاع، وأستطيع أن أتغلب على ذلك الارتفاع بقوة عضلاتي وأدفع العربة. ضغط الدم بالواقع يكون مثل حجر عثرة أمام العربة، بحيث أنا أحاول أن أزيد من ضغطي وأزيد من فعالية العضلية لكي أرفع هذه العربة إلى الارتفاع. فهذه المقاومة هي ارتفاع، هي العوامل أو المواقف التي ذكرتها. والجهد الذي أضيف إلى جهد العادي هو ارتفاع الدم، ارتفاع ضغط الدم الشرياني. ولذلك فارتفاع ضغط الدم لما يصبح كذلك، المقاومات في المواقف أو في الأعضاء سيسبب ضرر في الأعضاء، لأنه سيزيد من جهد العضو لكي يتفادى هذا الضغط، وهذا الضغط يؤثر بمرور الزمن على هذه الأعضاء كالكلى والكبد والقلب والدماغ والأوعية وإلى آخره.
نعم.
هذا بشكل مختصر ما هو ارتفاع ضغط الدم الشريان.
نعم، وكان تشبيهكم رائعا بمحطات ومواقف في جسم الإنسان، وأيضا أنواع وأسباب ارتفاع ضغط الدم. دكتور، بالنسبة لعامل العمر، هل يصاب الشباب بمرض ارتفاع ضغط الدم أو فقط تقتصر هذه الحالة على كبار السن؟
نعم، سؤال جيد جدا. طبعا احنا عندنا في تقسيمات المربوطة في هذه المواقف التي ذكرتها اختصارا،
نعم،
فبعضها يعتمد على السن، بتقدم السن يمكن أن يحصل هذا، وبعضها لا، ليس عامل السن هو عامل مهم. إذا كان مثلا المنشأ مخ، فقد يكون حتى من أوائل شباب الإنسان أو حتى من طفولته. يعني هذه المواقف الموجودة التي ذكرتها قد تكون مصابة ببعض العلل التي تسبب ارتفاع الضغط، ولكن بشكل عام، بشكل عام ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ارتفاع ضغط الدم هو موضوع يتطور بعامل الزمن بشكل عام. يعني المسنين يبدأون بهذا العضال بعد تقدمهم في السن. والدليل الأهم في هذا الموضوع هو أولا تصلب الشرايين والأوعية، فتصبح كمثال العرب التي ذكرتها، فالقلب يحاول أن يضغ الدم، لأنه الدم يجب أن يصل إلى كل الأنسجة والدماغ لكي يبقى الإنسان حي وعلى نشاط. فالمقاومات التي تحصل، قطر الأوعية يصغر بالرسوبات وعوامل تصلبات أخرى، فالدم في مروره في الأوعية يواجه سد منيع يقلل من قطر الشريان أو الوريد وإلى آخره، فيحتاج القلب إلى جهد مضاعف لكي يضخ هذا الدم في هذه الأوعية، وبهذا الشكل يرتفع ضغط الدم الشريان.
لو سمحتم دكتور ابقوا معنا، سنعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، وهذه عودة إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، يعني على سيرة الشباب، كيف يمكن تشخيص أمراض الضغط لدى الشباب؟
هذا سؤال جيد جدا. الحقيقة الشاب لما يكون عنده حركة ويمارس الرياضة، وبالمناسبة موضوع تقدم السن، إذا كان الإنسان يواظب على التغذية الصحيحة والرياضة والممارسات الجسمية قد لا يصاب بضغط الدم أبدا. ولكن موضوع آخر، وهو أنه هنالك أشياء قهرية، هذه الأشياء القهرية مثل الحياة الحديثة. الحياة الحديثة ملأة بالسترس. السترس هو نوع من الضغط
النفسي.
والحياة الحديثة أصبحت تكثر من هذه الضغوط النفسية. ولذلك إحدى العوامل المهمة في ارتفاع الضغط عند الشباب، عندما نقول شباب، قبل فترة، قبل 3 أو 4 عقود أو أكثر، قد يكون 5 عقود، كنا ننتظر من أن الناس أن يصابوا بارتفاع الضغط الدم بين 40 و50.
نعم.
والآن بدأ هذا بمرور الزمن خلال 5 عقود الماضية.
نعم.
بدأ هذا العمر يقل يعني. نعم. الآن وصلنا إلى حتى قبل 40 من العمر،
وهذا شيء مؤسف جدا.
طبعا
دكتور، إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال من العراق، الأخت زهراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي زهراء، أهلا ومرحبا بك، تفضلي. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالها، ربما تعاود الاتصال بنا. أعود إليكم دكتور، وكما أشرتم إلى يعني الأنشطة البدنية والرياضية، وذكرتم بأنه عامل مؤثر لصحة وسلامة الشباب يعني بالنسبة لعدم إصابتهم بأمراض ضغط الدم. طيب دكتور، بالنسبة للعلاجات، ما هي أهم العلاجات التي يتلقاها مرضى ارتفاع ضغط الدم؟
طبعا كما ذكرت أن ارتفاع ضغط الدم أصبح موضوعا شائعا في العالم.
نعم.
ليس في بلد خاص، في كل مكان. ومن الأفضل أنه بالنسبة للحياة المعاصرة أصبحت معقدة بشكل يستحسن أن كل إنسان لما يصل إلى العقد الثالث من عمره، يعني بين الثالث والرابع، أنه يفحص ارتفاع ضغط دمه بين فترة وأخرى. لأنه في الدراسات الطبية توصلنا إلى نتيجة بأنه هنالك النسبة الكبيرة من الناس عندها ارتفاع ضغط الدم وهي لا تدري.
نعم.
ولذلك هذا شيء مهم. الرائج أو العام في موضوع ارتفاع ضغط الدم غير الموارد الخاصة التي ذكرتها، مثل مشكلة في المخ أو مشكلة في الكبد أو إلى آخره، بشكل عام هو الموضوع أكثره يعالج بأدوية خاصة متداولة.
نعم. دكتور، إذا تسمحون لنا سنتناول موضوع العلاجات بشكل تفصيلي. على ما يبدو الأخت زهراء الموسوي تعاود الاتصال بنا من العراق، تتصل بنا. سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، يا أهلا وسهلا.
أنا بخصوص ضغط الدم، السؤال الأول،
الصوت غير واضح، نأسف لذلك. على ما يبدو خطوط الاتصال لا تساندنا، نعتذر كثيرا من مستمعينا الكرام، ونعتذر من الأخت زهراء الموسوي من العراق، ومن ضيفي الكريم الدكتور حائري. دكتور، بالنسبة لنعود إلى موضوع العلاجات. نعم. تفضلوا لتكملة الموضوع.
نعم، موضوع علاج ضغط الدم الحقيقة هو طيف وسيع جدا من الأدوية، ولكن أنا أختصره في مجموعات. فهنالك أدوية تبسط الأوعية والعروق، بسط هذه يعني يزيد من قطر هذه الأوعية، فيسهل مرور الدم فيها، فيخفض ضغط الدم العالي. هذا النوع من الأدوية. النوع الثاني من الأدوية تقريبا بنفس العملية، ولكن تأثيرها أكثر في ناحية الكلى، بحيث أن هنالك إفرازات كليوية تحاول أن تؤثر على الأوعية.
نعم.
ونحن نعدل هذه الإفرازات التي هي تسبب انقباض في الأوعية، نعدل من ترشحاتها.
نعم.
أو نخالف أثرها على الأوعية فتنبسط الأوعية، وبذلك ينخفض ضغط الدم. طبعا هنالك طرق مختلفة للعلاج، تبدأ بشكل بسيط ويبدأ الطبيب المعالج بتعقيد العملية بحيث يصل إلى أحسن نتيجة.
نعم.
ففي البداية قد يكون هنالك توصيات بسيطة في مثلا تقليل من ملح الطعام او عدم تناول ملح الطعام او اشياء اخرى، تبدا بالرجيمات الغذائيه.
نعم.
وقد وبعض الرياضات
النظام الغذائي المنتظم. نعم. دكتور، عذرا على المقاطعة، على ما يبدو الأخت زهرة أيضا تعاود الاتصال بنا للمرة الثالثة إن شاء الله، هذه المرة الخطوط تسعفنا. أختي زهرة، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
الله يخليكم. لدي عدة أسئلة أوجهها للدكتور الضيف الكريم.
نعم.
هل الهبوط الانخفاض أخطر من الارتفاع في الضغط؟ والسؤال الثاني هو رغم أخذ المريض العلاج يعني المنتظم، ولكن أحيانا يعاني من ارتفاع أو انخفاض في الضغط، ما هو السبب برأيكم؟ والسؤال الثالث عذرا للإطالة، أنا أحيانا عندما يكون لدي ضغط نفسي أو عصبي يرتفع لدي الضغط، ما هو السبب؟
نعم.
هل هو العامل النفسي؟
الدكتور يسأل عندما تشعرين بالضغط النفسي. نعم.
هل هو انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم؟
زهرة لم أسمعك.
ارتفاع في الضغط.
إذن. نعم شكرا جزيلا لك، سلامات إن شاء الله. نعم دكتور تفضل.
نعم. بالنسبة للسؤال الأول، انخفاض ضغط الدم، طبعا ضغط الدم المتعادل هو 12 على 8 أو 120 على 80، هذا هو الضغط المتعادل. إذا قل عن هذا فيكون عند النساء في دوران العادة وأمثالها قد ينخفض قليل، ويؤدي هذا الانخفاض أحيانا إلى 10 حول 7 أو 100 حول 70 وإلى آخره. هذه ليست مخطرة، وإنما تسبب بعض الحالات الترانزيشنال أو المارة، يعني تشعر بضعف أو صداع أو إلى آخره. هذا ليس. أما إذا انخفض ضغط الدم إلى انخفاضات سريعة و فهذا خطر مثل ارتفاع الضغط، وقد يكون أخطر. فهذا أول سؤال.
نعم.
يعني إذا انخفض ضغط الدم إلى مثلا 6/4، طبعا هذه حالة طوارئ ويجب أن يراجعون طبيب أو مستشفى لحل هذه المشكلة. وأما العلاج المنتظم الذي أحيانا قد لا ينتظم، يعني هذا يعود إلى عوائد مختلفة. أولا المصابين بضغط الدم الكرونيك أو المستمر، فهم عندهم طبيب معالج يصف لهم دواء للعلاج، فبين فترة وأخرى يجب مراجعة الطبيب إذا كان النظم الانتظام غير منتظم، يعني تقريبا نظام جودي يتخربط أو يتلخبط على الانتظام. فالمراجعة مراجعة الطبيب ضروري، ممكن أنه تكون هذه الأدوية غير مناسبة ويغير الأدوية. كما ذكرت هو الموضوع طيف وسيع من الأدوية. والموضوع الأهم أنه يجب أن يتابع الإنسان بإبغار ضغط دمه بالأجهزة الموجودة، هنالك أجهزة بيتية يعني حتى الإنسان يقدر يحتوي في البيت ويرى كيف يستطيع أن يسجل. والأهم شيء أنه المريض يسأل طبيبه أنه الضغط الذي أنا أعتبره متعادل بالنسبة إلى وصفتك وإلى مراقبتك لي ما هي؟ قد تكون 14/9، قد تكون 140/90، أو قد تكون 130/85 أو وإلى آخره. فالطبيب المعالج من وضعية المريض إلى آخره يعين أنه إذا كان انتظام ضغطك على هذا المقدار أو ضغطك على هذا المقدار فهذا طبيعي، أحسنت، أنت مسيطر على ضغط الدم وما في مشكلة. أما غير ذلك فيجب مراجعة الطبيب. وأما النفسية والعصبية طبعا كما ذكرت أن إحنا العوامل المهمة في ارتفاع ضغط الدم الشرياني التي أصبحت شائعة حتى في السنين قبل الأربعين هي موضوع ضغط النفس أو الضغط العصبي، لأنه هنالك ترشحات في الضغط العصبي هي التي تؤثر في النهاية على الأوعية والعروق وتحاول أن كما يقولون تكون هي من العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم. ولذلك العصبية من الأحسن أن الإنسان إذا تتكرر عند هذه الحالة خلال طبعا يستشير الطبيب المعالج خلال تنظيمه لضغط الدم، في حالات العصبية يستعمل مهدئات على قدر ممكن من البساطة وليست معقدة حتى يستطيع أن ينظم ضغط الدم.
شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. سنتابع معا هذه الفقرة، فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك أعود إليكم دكتور حائري مع أسئلة وأسئلة المستمعين. الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. ذكر باحثون بريطانيون أن قياس ضغط الدم يختلف من ذراع لآخر، مشيرين إلى أن الاختلاف الكبير قد يكون مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات تم جمعها من 24 دراسة عالمية لما يقرب من 54 ألف شخص من أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا، حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقالت الدراسة أن الفارق الصغير عموما في قراءات ضغط الدم بين الذراعين ليس سببا لخوف صحي، مضيفة إلا أن الفارق الذي يزيد عن 10 مليمترات زئبق في القراءة الفوقية أي الضغط الانقباضي أو القراءة التحتية أي الضغط الانبساطي قد يكون مؤشرا على مشكلة صحية. وغالبا ما ينصح الأطباء بقياس ضغط الدم في كلا الذراعين عند تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية، إلا أن هذا الأمر غالبا لا يجري العمل به. وأوضحت الدراسة أن الفارق الكبير في قياس ضغط الدم بين ذراعيك قد يكون مؤشرا على انسداد الشرايين في ذراعيك أي مرض الشريان المحيطي أو التدهور المعرفي أو داء السكري أو مرض الكلى أو قصور في القلب. ويشدد الأطباء على أنه في حال قام الإنسان بقياس الضغط في منزله ووجد الفارق كبيرا فيجب اللجوء إلى الطبيب في أقرب وقت.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. موضوعنا هو لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، أدوية الضغط ما لها وما عليها. مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09-93-88-78-405-0. أعود إلى ضيفي الكريم دكتور حائري. لدينا بعض المشاركات عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تحياتي لضيفكم الكريم. لدي بعض الأسئلة: ما هو السبب لإصابة الشباب بضغط الدم دون المسنين، وهل التدخين يسبب الضغط؟ وشكرا جزيلا لكم. طبعا في بداية اللقاء تناولنا شيئا حول موضوع إصابة الشباب بضغط الدم، ولكن دكتور إذا تسمحون على سبيل الفائدة، يعني يقال في الإعادة الإفادة، إذا ممكن تشرحون بشكل مختصر حول هذا الموضوع، وأيضا عن موضوع التدخين، هل يعد من عوامل الإصابة بضغط الدم أم ماذا؟ الأخت أم علي الحسيني سألت عن سبب الإصابة لدى الشباب بضغط الدم دون المسنين، وذكرت بأنه قد تفضلتم وأشرتم إلى هذا الموضوع في بداية البرنامج، ولكن لا بأس في الإعادة بشكل مختصر. وأيضا سألت عن عامل التدخين، هل يعد من أسباب الإصابة بضغط الدم أم ماذا؟
الحقيقة بأن عامل التدخين هو من العلل الأساسية في ارتفاع ضغط الدم عند الشباب، هو الشيء. والشيء الثاني أن التدخين له مضاعفات على الأوعية والشرايين، قد تتخطى موضوع الضغط، وقد تكون أضرار جسيمة أيضا. ولذلك موضوع التدخين طبعا هو معروف بأنه عامل أساسي، والسبب بأن ذلك هو عامل أساسي في ارتفاع ضغط الدم. وأما موضوع ضغط الدم عند الشباب، كما ذكرت أولا الضغط النفسي والضغط العصبي، هذا أول شيء. والثاني هنالك شيء معروف بالفاميليال هايبرتنشن، يعني ضغط الدم الموجود في العائلة، يعني هنالك مولودون شباب مولودون بأسر الأب والأم صابين من الطرفين، أب وأم الأم كذلك، هذه احنا نسميها الفاميليال هايبرتنشن، يعني موجودة في العائلة، وهذا موضوع جينيتيكي، يعني موضوع فالشباب يصابون بارتفاع ضغط الدم بأسباب وعلل مختلفة.
دكتور عفوا، الأخ علي من العراق يقول: مع تحياتي وسلامي لكادر هذا البرنامج. عليكم السلام والرحمة أخي علي من العراق. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل حصى الكلى والرمل يرفعان من ضغط الدم؟ وتحياتي لكم، حياك الله أخي علي من العراق.
سؤال جيد.
نعم،
الحقيقة أنه مشاكل الكلى بشكل عام، ومن ضمنها الحصى أو الرمل الكليوي. طبعا الرمل إذا كان يدفع يعني هنالك حرقة في الدفع وإلى آخره، لكن يدفع بشكل أسهل، قد لا يكون بهذه الحدة. لكن الحصى أي تغيير في عمل الكلية في دفع الإدرار أو التبول يولد رجعة أو فعل رجعي من الكلى إلى ما قبلها، وما قبلها تكون أوعية أيضا من غير الأشياء الأخرى الأكسجين الأخرى. فالأوعية تتقلص، وتقلص الأوعية التي تؤدي إلى الكلى هي إحدى عوامل ارتفاع ضغط الدم. ولذلك فإن أي اختلال في عمل الكلية يؤثر على تنظيم الضغط الدم في البدن.
نعم. الأخت فاطمة من إيران تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم للموضوع. أحيانا عندما أستيقظ من النوم دقات قلبي تكون سريعة جدا، وأشعر أنني دائما عصبية وغاضبة، حتى لا أستطيع السيطرة على أعصابي في بيئة العمل وحتى في البيت. وعندما أقيس ضغط الدم لدي تكون الدرجة 17 و18 عندي. على فكرة أعاني من خمول الغدة الدرقية، ولم أتناول لحد الآن حبوب ضغط الدم، بماذا ينصحني ضيفكم الكريم؟ وشكرا لكم. شكرا لك فاطمة.
أنصح العزيزة هذه المراجعة الفورية تخصص في الغدد الدرقية وضغط الدم، يعني تراجع طبيب أول شيء ضغط الدم، لأن هذا أخطر. وبعدين مع ذكر هذا الموضوع قد يرجع هذا طبيب المختص عن الأوعية والقلب يرجعها إلى طبيب الغدد. ولكن نصيحتي أنه ضغط الدم إحدى أخطر عوامل الضرر في البدن. الموت أبسط نوع الله يطول عمر الجميع أبسط نوع من الضرر، لأن الإنسان يموت ينتهي، ولكن الأضرار التي تنشب من ضغط الدم العالي على القلب والشرايين والكلى والكبد وموضوع السكري وإلى آخره وأوعية الدماغ وقد تؤدي إلى سكتة دماغية، هذه كلها قد يعيش الإنسان سنين بعد ذلك ولكن عليه لا.
نعم، توصية مهمة وفي غاية الأهمية. نعم. دكتور،
يجب أن تراجع طبيب فورا لسيطرة على ضغط الدم.
نعم، شكرا لهذه التوصية المهمة لنا ولجميع مستمعينا الكرام. دكتور، لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياك.
السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي الأستاذ دكتور. لدي سؤال.
نعم.
في بعض الأحيان المريض يعني حالته مستقرة، لكن يعني فجأة ماكو سبب لارتفاع الدم، لكن فجأة يرتفع الدم مالته، وخاصة عند الإنسان يعني سن متقدم بالعمر يعني سن كبير، فما هي هذه الأسباب اللي على غفلة يرتفع الدم عندي؟
نعم.
ولكم جزيل الشكر وتحياتي للدكتور ثانية.
حياكم الله الأخ غالب من طهران.
سؤال جيد جدا، سؤال ممتاز، لأن هذا مبتلى به كثير من الناس. والآن التقدم في العمر في إيران بالأخص هنالك يعني شرحة كبيرة في المجتمع تقدمت في السن، والمتقدمين في السن كثيرين. نعم، أنا أشبه الموضوع لتبسيط القضية.
نعم.
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم طبعا يستعملون أدوية للسيطرة عليه وتعادل هذا الموضوع، ولكن موضوع الدواء الموجود في البدن للسيطرة على ضغط الدم وبعض الأشياء الأخرى مثل التغذية والتوصيات الأخرى، كل هذه صحيح، ولكن شبهوها بأنك تضغط على فنر لولب، تبقى ضغطا على هذا اللولب، هذا هو ضغط الدم المرتفع، تضغط عليه تخفضه إلى حد أنه قد يديك تتعب للحظة، تحاول أن تريح يديك، بمجرد أن ترفع يدك يرجع هذا اللولب إلى حالته الأولى. فهذه النوسانات أو هذه التغيرات أو هذه الاختلالات في تنظيم ضغط الدم العالي عند المسنين أو المصابين بالمزمن، يعني ضغط الدم العالي المزمن، تحدث بين فترة وفترة، فيجب أن يراقب الإنسان، قد يحتاج لمراجعة مجددة إلى الطبيب وتغيير الأدوية، أو قد يكون لغفلة ما، أو مثلا ملح الطعام كان أكثر في الغداء، أو حالة عصبية خاصة، أو موضوع يشغل الفكر بشكل، فذلك أسباب متعددة يعني ليس سبب واحد، ولكن هذا موضوع شائع يعني موجود. والمهم أنه إذا تكرر هذا الموضوع يثير القلق، فالمهم المراجعة إلى الطبيب المختص لتغيير نحو كيفية التعامل مع الضغط بالدواء.
الأخ محمد من العراق أيضا لديه سؤال ويقول: السلام عليكم، سلام إلى ضيفكم الكريم.
وعليكم السلام.
أحيي ضيفكم وبودي أن أسأله عن حالتي، ما هو سبب ارتفاع ضغط الدم الانبساطي وعمري 27 عاما؟
يجب أن تراجع أخصائي قلب، هنالك مشكلة في، طبعا قد تكون مشكلة بسيطة ولكن تحتاج إلى سيطرة.
نعم.
يعني موضوع عندما يختل إحدى الحالات، يعني قد يكون الضغط العالي أو الضغط الواطي غير طبيعي، فهنالك مشكلة في تنظيم القلب.
نعم.
لهذا الموضوع.
نعم.
أو نواحي أخرى كما ذكرت، يعني ذكرت أن هناك أربع نواحي أو أربع مقرات أو أربع مواقف في البدن تؤثر على ضغط الدم، وإذا كان متجانس الارتفاع، يعني العالي يرتفع والواطي يرتفع، أوكي هنالك ارتفاع في ضغط الدم، أو الاثنين ينخفضوا هنالك مشاكل أخرى يجب أن تعالج. ولكن الاختلاف بين هذه الاثنين، يعني العالي هو مثلا 13 والواطي صاير 11 مثلا، أو بالعكس نازل 6 والعالي مثل ما هو، فهذا عدم الانسجام يدل على أن هنالك اختلال في موضوع التنظيم القلبي والأوعية.
دكتور، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية مسجلة، وعلى ما يبدو لديه سؤال منكم.
صباح الخير لكم جميعا، تحية إلى الدكتور البروفيسور علي حائري والأخت شيماء الكريم، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أنا أعاني من ارتفاع ضغط الدم ولا يوجد عندي سكري، ومن هذه الأدوية التي أتناولها كونكور 10 ملغرام وليت كديب 20 ملغرام، هل هذه الأدوية ترفع نسبة السكر بالدم؟ أنا لا يوجد عندي سكري. شكرا لكم جميعا وأهلا بكم.
حياك الله أخي صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتور،
حياك أخ صبحي عبد الحميد من الأردن وإلى الشعب الأردني الأبي. أخي بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع ارتباط الأدوية وأدوية الضغط بالسكري لا يوجد أي رابطة، يعني هل هنالك دواء واحد مستعمل وعند هؤلاء الذين هم لهم استعداد في السكري، يعني ليس لديهم سكر واضح الآن ولكن قد في المستقبل يصابون، لكن هذا الدواء ما كان في الأدوية المذكورة منك ولا يستعمل كثيرا هذه الأيام، فهذا اسمه هايدروكلوروثايازيد. عند بعض الأشخاص الذين هم عندهم استعداد للسكري قد يرفع نسبة السكر، لا يصابون بالسكر، لا أقصد أنه يصابون بالسكر، ولكن في الفحوصات يجد أن هناك ارتفاع في نسبة السكر في الدم. هذا موضوع ليس مهم، إذا كان مستعد قد يمكن أن يبدل الدواء وتبديله غير مهم، يعني هو دواء ليس أساسي وإنما هو مدر متوسط الأثر.
نعم دكتور،
ولذلك موضوع أن أنت ما ليس يوجد لديك سكري،
نعم،
وتستعمل هذه الأدوية جيدة، استعمل واستمر عليها وليس لديك سكر، ولكن إذا شككت أحيانا فحص بسيط فقط لأخذ دم سكر الدم عندما قبل الإفطار الصباحي،
نعم،
يعني تكون صائما لهذا الفحص، يفحصوا لك فقط الدم مقدار السكر في الدم، وأنا لا أظن أن ستكون لديك مشاكل في هذا.
طيب دكتور، بالنسبة للفترة الزمنية، لأي فترة زمنية تحديدا يجب تناول أدوية الضغط؟
سؤال جدا ممتاز.
نعم،
أولا إذا كان ضغط الدم الشرياني مزمن، فيعني الفرد هذا إلى آخر عمره إذا كان ضغط من العوامل المختلفة المرتبطة ببعض مع مرور السن وإلى آخره، ولكن إذا كان عامل خاص، يعني هنالك بعض الأمراض الخاصة ترفع من ضغط الدم، إذا رفعنا العلة يرتفع الموضوع، يعني تنحل المشكلة، ولكن إذا كان هو مزمن له ضغط عالي مزمن يستعمل الأدوية، فهذه الأدوية يستعملها ما دام عمره. هذه أول شيء. وبعدين دواء عن دواء يفرق، هنالك أدوية يستمر الفعل أو العمل منها 24 ساعة، فواحدة في 24 ساعة، هنالك منها 12 ساعة اثنان في اليوم، هنالك منها ساعات مثلا 6-7 ساعات ثلاثة في اليوم، فيعتمد على نوع الدواء الذي يصرف له. فإذا نوع الدواء قد من تكراره في اليوم يؤثر، والثاني أنه نوع المرض أو نوع الضغط الدم الشرياني ارتفاعه من النوع المزمن العادي المتفشي في المجتمعات اليوم، هذا هو تقريبا يقال عنه مزمن، وما دام العمر ما زال حيا يجب أن يأخذ الدواء. ولكن إذا كانت هناك علل هناك متعددة، يعني ليس هناك وقت في البرنامج لتوضيحها، ولكن هنالك علل متعددة ترفع ضغط الدم، إذا أزيلت العلة يزيل ارتفاع ضغط الدم.
نعم دكتور، أسئلتنا كثيرة، مع الأسف الشديد وقت البرنامج لا يسمح بالمزيد من الأسئلة ومن التوضيحات منكم. استفدنا كثيرا من توضيحاتكم، وتناولنا في هذا اللقاء موضوع أدوية الضغط، ما لها وما عليها، واستضفنا البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، شكرا لإيضاحاتكم وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
شكرا لكم جميعا ولمستمعيكم، والسلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام والرحمة. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، دمتم في الرعاية الإلهية، نتمنى لكم الصحة والعافية دائما، دمتم في أمان الله.